هذا التأويل الصحيح. والتأويل المجهول كما أول أهل البدع المعتزلة وأتباعهم أول اليد بالقدرة أو النعمة، وتأويلهم لليد في هذه الآية بالقدرة أو النعمة هذا التأويل تأويل مذموم، وهم يفسرونه بأنه صرف الكلام عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي لقرينة، والقرينة هذه هي أنهم لا يريدون أن يثبتوا لله يدا حقيقة، لأنهم يرون أنهم إذا أثبتوا لله يدا شبهوه بخلقه، لأنهم لا يعرفون هذه الصفة إلا في المخلوق، ولم يفرقوا بين الخالق العظيم والمخلوق الضعيف، فوقعوا في الأخطاء وهم يجعبون بأنهم يريدون التنزيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في عقيدته، وهو وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث موصول في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأنهم وسط في باب أفعال الله تبارك وتعالى بين القدرية وبين الجبرية، وهذا مضى بيان. وهم وسط أيضا في باب الوعيد بين الخوارج وبين المرجئة، بين المرجئة والوعيدية. أهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة والوعيدية، إذ أن مذهب الوعيدية الذين اكتفوا بنصوص الوعيد بدون فهم لمعانيها ومدلولاتها، ولم ينظروا إلى نصوص الوعد الكريم التي جاءت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، فقالوا بخلود أهل المعاصي أهل الكبائر، قالوا بخلودهم في النار إذا ماتوا ولم يتوبوا منه، ولو كانت دون الشرك، فمن مات عندهم وهو متلبس بكبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك من الموبقات التي لم تخرج صاحبها من دائرة الإسلام، وإن كانت خطيرة، كل المعاصي خطيرة على أصحابها، الكبائر والصغائر كلها خطيرة على مقترفيها، لذا قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب فإن لهن طالبا من الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن الوعيدية من معتزلة وخوارج قالوا بخلود عصاة الموحدين في النار، وأن من دخل النار لا يخرج منها، فتحجروا واسعا وحكموا على أهل الكبائر بالخلود في النار، وأنكروا شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وشفاعة الشافعين في عصاة الموحدين، واعتقادهم هذا باطل، اعتقادهم باطل، فرده نصوص الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والعقيدة الوعيدية الذين هم المعتزلة والخوارج، الحكم على عصاة الموحدين بالخلود في النار. تتفق الخوارج والمعتزلة على الحكم الأخروي على عصاة الموحدين، وأنهم خالدون مخلدون في النار. وتفترق الطائفتان في الحكم الدنيوي، فأما الخوارج فإنهم يرون عصاة الموحدين كفارا تحل دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، وأما المعتزلة فإنهم قالوا هم في منزلة بين المنزلتين، ليسوا كفارا وليسوا مسلمين. وهذا التخبط مرجعه إلى عقولهم السقيمة وإلى علوم غير شرعية كعلم الكلام وعلم الفلسفة، فهم تركوا نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة الذين آتاهم الله فهما عظيما في نصوص الكتاب والسنة، لأنهم اهتموا بها وأولوها عناية. فيقول قائلهم: كنا لا نتجاوز العشر الآيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والإيمان والعمل. وأما المرجئة فأهل الإرجاء ليسوا سواء، وإنما هم طوائف، بعضهم أشد إثما من بعض، وبعضهم أبعد من بعض عن الحق. فولاة المرجئة الجهمية أتباع جهم بن قفوان، أصحاب المذهب الرديء الشهير، فإنهم عرفوا الإيمان بالمعرفة، فمن عرف ربه فهو مؤمن كامل الإيمان، ولو لم يمتثل لله أمرا ولم يجتهد له نهيا. وهؤلاء شر طوائف الإرجاء. ثانيا، طائفة من طوائف الضلال قالوا: الإيمان هو النطق باللسان، فمن نطق بلسانه آمن بربه ولو لم يعتقد ما نطق به، ولو لم يعمل شيئا من الفرائض والواجبات فهو مؤمن. وهؤلاء يدخلوا في تعريفهم هذا للإيمان كل منافق، ممن قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لأن المنافقين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويزيدون على ذلك صلاة وجهادا، ولكن غرضهم من وراء ذلك حفظ أموالهم وحفظ أعراضهم ودمائهم، ولكن الله فضحهم في كثير من الآيات وذكر صفاتهم في سورة كاملة إذا جاءك المنافقون، وفي سورة التوبة من صفاتهم الشيء الكثير حتى سميت الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. فعند الكرامية المرجئة عندهم أنهم داخلون في الإيمان وهم مؤمنين، والمعتزلة عرفوا الإيمان بأنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل، ولكنه لا يزيد ولا ينقص، فهم مرجئة. وطائفة أخرى من المرجئة عرفوا الإيمان بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب، وفصلوا عنه العمل، فصلوه عن مسمى الإيمان، وإن كانوا يوافقون أهل السنة والجماعة في أن الأعمال يثاب على الصالح منها ويعاقب على السيء منها، يوافقون أهل السنة والجماعة، ولكنهم فصلوا العمل عن مسمى الإيمان. هذه أشهر الطوائف التي وقعت في الإرجاء، وأهل السنة والجماعة الناهجين نهج السلف وسط بين الوعيدية وبين المرجئة، فعقيدتهم أن الإيمان نطق باللسان فقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكقول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الإسلام قال قل آمنت بالله ثم استقم. قال بعض الأئمة آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة نطق باللسان واعتقاد بالقلب، وكم من أعمال صالحة محلها القلوب كالرغبة والرهبة والخوف والرجاء والتوكل وغيرها والنية الصالحة، وعمل بالجوارح وهي الأعمال التي تزاول بالجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعات، كلما أكثر المؤمن من الطاعات ازداد إيمانه، وكلما وقع في المعاصي واجترح السيئات نقص إيمانه، والأدلة على ذلك أكثر من أن تذكر. قال الله تبارك وتعالى في زيادة إيمان المؤمنين بالطاعات وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فمنكم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أدلة صريحة من القرآن الكريم تبين على أن الإيمان يزيد بالطاعة. وينقص بالمعصية أيضا. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. الحديث أي حامل الإيمان، عنده إيمان ولكنه ناقص الإيمان. ومرتكب الكبائر مؤمنون بما معهم من الإيمان، وفساق بما اجترحوا من المعاصي. فيقال في حق مرتكب الكبيرة: مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما اقترف من كبائر الذنوب. فلا يخرجونهم من دائرة الإسلام كما فعلت الوعيدية خوارج المعتزلة، ولا يثبتون لهم الإيمان الكامل كالذين وصفهم الله تبارك وتعالى بذلك في آيات متعددات: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الآية: قد أفلح المؤمنون، ثم وصفهم بصفات في صدر سورة المؤمنون تدل على كمال الإيمان عنده. إذن هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة: نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وهذه القيود أدلتها من الكتاب والسنة كثيرة وشهيرة. أما طوائف الابتداع والضلال الذين عرفوا الإيمان بما سمعتم، كلهم أخطأوا منهج السلف، وبعضهم أشد خطأ من بعض. الجهمية والكرامية أشد الفرق خطأ، ثم المعتزلة والأشاعرة ومن لف لفهم، وقعوا في الخطأ وفي مخالفة السلف الصالح السابقين واللاحقين. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله: وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية.
الحرورية والمعتزلة هم الوعيدية، والمراد بالحرورية الخوارج، ونسبتهم إلى بلدة حروراء اجتمعوا فيها للتآمر على الشر والخلاف لأهل السنة والجماعة. فهم المعتزلة والخوارج منهجهم في باب الإيمان والدين كما سلف: تكفيرهم بالكبيرة والحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار وسلب الإيمان منه، والحكم عليه بالكفر في الدنيا والآخرة عند الخوارج حرورية، والحكم عليه بالكفر عند المعتزلة في الآخرة، والحكم عليه بأنه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا. وأما المرجئة فكما سمعتم، ومن أقوالهم في هذا الباب، باب الإيمان والدين، أنه لا يضر مع الإيمان مرض، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهذا باطل. فالمعاصي تضر، بل هي السبب الأعظم في هلاك الأمم. ما هلكت الأمم وشكيت إلا بسبب المعاصي. وما أهبط آدم عليه السلام وحواء إلا من الجنة إلا بسبب المعصية، ولكن الله رحمهما ووفقهما للتوبة وقبل توبتهما. وطرد اللعين من رحمة الله عز وجل إبليس بسبب المعصية التي هي الامتناع من سجدة واحدة امتثالا لأمر الله وتكريما لآدم أبو البشر. فقالت المرجئة لا يضر مع الإيمان معصية، قياسا على أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. وأهل السنة والجماعة يوافقونهم في أنه لا ينفع مع الكفر المخرج من الملة طاعة. فكل طاعة يتجرب بها الكفار اليهود والنصارى والمجوس والملاحدة والوثنيون والمنافقون النفاق الاعتقادي، كل طاعة يتقدمون بها لا يثابون عليها في الآخرة أبدا. يثابون، قد يثابون عليها في الدنيا، يعطون ثوابهم عليها في الدنيا بالصحة والعافية والأمن والاستقرار والرزق إلى غير ذلك من نعم الله على البشر. أما في الآخرة فلا يقيم الله لأعمالهم وزنا، وإنما مأواهم النار وبئس القرار. فلا تنفع مع الكفر طاعة. أما قولهم لا ينفع لا يضر مع الإيمان معصية فهو قول باطل، بل المعاصي لا تخلو إما أن تكون كفرا مخرجا من الملة، فهذا يوجب الخلود في النار كما مضى، وإما أن يكون كفرا عمليا فصاحبه على خطر وإن كان لا يخرج من ملة الإسلام، وإما أن تكون المعصية كبيرة من كبائر الذنوب وأصحاب الكبائر على خطر. نبه عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في قوله اجتنبوا الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات لخطرها. وكذلك الصغائر خطيرة على أهلها، فإنما الجبال من الحصى. ونبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إياكم ومحقرات الذنوب، أي التي يحتقرها الناس ويرونها في أعينهم صغيرة، فقد يعني يصرون عليها أو يلمون بها بين آونة أخرى وهي خطيرة. ولكن الله تبارك وتعالى رحم المؤمنين ففتح لهم أبواب المكفرات لصغائر الذنوب كالوضوء والسعي إلى المساجد على الأقدام والأعمال الصالحة، الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات فيما بينهن، رحمة من الله تبارك وتعالى. ولكن يجب أن يكون على البال دائما أن المعاصي والاستهانة بها وإن كانت صغائر تجر إلى الكبائر، وكل معصية تجر إلى ما هو أكبر منها. ودعوة الشيطان مرحلية، يزين الصغيرة حتى تقبلها النفس الضعيفة وينقلها إلى الكبيرة حتى ينقلها إلى الشرك والعياذ بالله، سواء شرك أكبر أو شرك أصغر، وكلاهما خطر على صاحبه. فأهل السنة والجماعة وفق بين الوعيدية في باب أسماء الدين والإيمان وبين المرجئة، فهم يبينون بأن مرتكب الكبيرة من المؤمنين مؤمن بما معه من الدين وفاسق بما ارتكب من الكبيرة، فلا يسلبونه مطلق الإيمان ولا يثبتون له الإيمان المطلق، بل معه خير وشر، وفيه إيمان وفسق، والميزان لذلك كله كتاب الله عز وجل وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يزن بهذين الثقلين العظيمين هم الراسخون في العلم، فتراهم يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد دائما، فلا يأخذون جانبا ويدعون الجانب الآخر، وإنما يجمعون آتاهم الله فقها في هذه الأبواب العظيمة الخطيرة، وتجدهم يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد ويحملون كل نص على المعنى الذي يتفق مع قواعد الشريعة ومع مراد الله عز وجل ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام من عباده. نعم.
وهم وسطوا في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج.
كذلك وهم وسط، أي أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية المنصورة، أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل، وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. فما هو معتقد الروافض في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام معلوم، وكتب العقائد مملوءة بالبيان والإيضاح لمذهب الروافض. فالروافض أقسام، منهم المؤلهة، وهؤلاء الذين ظهروا في عهد علي رضي الله عنه الخليفة الراشد، ظهروا في عهده فغلوا فيه حتى اعتقدوا فيه الألوهية، فخد لهم الأخاذيل وأوقد فيها النيران ودفعهم فيه غضبا من أفعالهم السيئة، حيث جعلوا لله تبارك وتعالى شريكا في الألوهية. وطائفة ثانية تسمى الكافة، وهم الذين يتقربون في عبادتهم زعموا إلى الله بسب أبي بكر وعمر وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستثنوا إلا أفرادا يعدون على الأصابع، فيستحلون سبهم ويجعلونه قربا مدعين بأن علي بن أبي طالب هو الوصي، وأن الصحابة آمروا وتعاونوا على الإثم والعدوان، فاجتمعوا على خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان وعجلوا عليا، وأنهم نافقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يعتقد هذا الاعتقاد لا شك في كفره، لأنه كذب القرآن الكريم وكذب السنة المطهرة. أما القرآن الكريم فإن الله تبارك وتعالى ذكر الصحابة الكرام بأجمل الذكر ووصفهم بخير الصفات، قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا وصف الله لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين اتهمهم الروافض لأنهم اجتمعوا على الإثم والعدوان والنفاق. قال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر السورة. هذا ثناء الله تبارك وتعالى على هذه الصفوة من المهاجرين والأنصار. وأما وصف الروافض لهم وسبهم لهم فهو تكذيب للقرآن الكريم، ومن كذب القرآن فقد كفر. وفي طائفة أخرى من الشيعة اللي هم الذين هم الزيدية، هذه الفرقة ما أخرجها أئمة العلم من دائرة الإسلام، ولكنهم من أهل البدع، وافقوا المعتزلة في نفي صفات الله تبارك وتعالى، وقالوا بأفضلية علي بن أبي طالب على الخلفاء الثلاثة، ولكن القاعدة عندهم أنه تجوز خلافة المقبول مع وجود الفاضل، فلم يسبوا أحدا من الخلفاء الثلاثة، فهم أخف ضررا من الذين يسبون أبا بكر وعمر الفاروق. وأما السنة المطهرة ففيها من الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما وعلى الخلفاء الأربعة خصوصا. فترتيب الخلفاء الأربعة في الخلافة ترتيبهم في الفضل: أبو بكر، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإتيان إليه في الأمور المهمة بعد وفاته، لما أتته امرأة فوعدها قالت: إن لم أجد، قال: إتي أبا بكر. ولما اشتد به المرض صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان إماما للناس، حتى قال له عمر: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ وأجمعت الأمة الذين يعتد بإجماعهم على أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الأمة بعد نبيها رضي الله عنه وأرضاه. وأنزل الله فيه قرآنا، ومن ذلك قوله تعالى: ولسوف يرضى، في سورة الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال: دعوا لي أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، تزكية لهم من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. فتأتي الروافض و يتجربون بسبهم واتهامهم بالنفاق، وذلك تكذيب للقرآن الكريم وتكذيب للسنة المطهرة. هذا موقف الروافض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخوارج فهم على العكس من ذلك، حكموا بالكفر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا عليا رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة الفضلاء، حكموا عليهم بالكفر واستحلوا دماءهم وأعراضهم، فبرز لهم الخليفة علي بن أبي طالب في وقته وحصلت المعركة ونصر الله عز وجل أهل الحق علي بن أبي طالب ومن معه، وقتل الله أولئك المعتدين الخارجين عن منهج الحق ومذهب مذهب أهل الحق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل منهم الآلاف ورجع عن مذهب الخوارج بعضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن صفاتهم وعن خروجهم وعلاماتهم، ورقب في قتلهم وقتالهم، فقال طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه، وبين بأنهم كلاب النار، وما مدحهم لأن لهم صلاة وصياما وزكاة وكذا وكذا، ما مدحهم لأنهم أهل الصواب، وإنما بين بأنهم يفعلون هذه القربات ولكنهم على ضلال، عندما قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. هذا مذهب الخوارج في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم عليهم بالكفر واستحلال أعراضهم ودماءهم. ولم تنتهي هذه الطائفة، ما انتهت بتلك المعركة في عهد علي، وإنما بقي ورثتهم، بقي ورثتهم، فكل من يكفر العلماء ينهج منهج التكفير للعلماء السائرين على الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، ويكفر بالذنوب، فهو سالك مسلك الخوارج. ولهذا يروى بأن عد منهم إلى 20 عنق، وكلما طلع عنق قطعه الله، فهم لا يمكن أن تقوم على أيديهم دولة ولا نصرة للإسلام، وهم يدعون بأنهم دعاة إلى الإسلام، وكانوا في عهد علي ينادي بعضهم بعضا الرواح الرواح، أي إلى الجنة. فمن نهج المنهج التكفيري للعلماء أو للحكام المسلمين أو للعصاة الموحدين، من نهج منهج التكفير فهو سالك مسلك الخوارج. وأهل السنة والجماعة وسط كما أسلفت بين الروافض وبين الخوارج في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يحبونهم ويعتقدون حبهم فريضة، لأن الله رضي عنهم، فحبهم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وتنزيلهم منازلهم، في السابقة والفضل. وإذا قلنا بعضهم أفضل من بعض، لا يدل هذا التفضيل على نقص المفضول، بل كل واحد منهم على جانب عظيم من الفضل والصفات الحميدة، ولكن الله قضى
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم على الإطلاق الأربعة الخلفاء بإجماع من يعتد بإجماعه: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف. إذن المسلمون الصادقون في إسلامهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما ذكر الصحابي في مقام قالوا رضي الله عنه، ويعترفون لهم بالفضل وأن الله فتح جل الدنيا على أيديهم، باعوا أنفسهم من خالقهم وبارئهم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أول من اغتبط بهذه البيعة واقتنع بها وأسهم فيها، ويسكتون عما شجر بينهم، فقد حصل ما حصل من الاجتهادات، ولكن المسلمون الصادقون في إسلامهم وعلى رأسهم طلاب العلم السالكين مسلك السلف، يسكتون عما شجر بينهم ولا يخوضون في ذلك، ويعتقدون أن المصيب منهم له أجران: أجر على اجتهاده وأجر على صوابه، وأن المخطئ منهم له أجر على اجتهاده وخطأه معفو عنه فيه. هذه عقيدة أهل الحق في كل زمان وفي كل مكان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليسوا من الغلاة في بعضهم، وليسوا من الجفاة، فالغلاة هم الروافض والجفاة الخوارج. وأهل السنة والجماعة كما أسلفت كونهم وسط، لأنهم ساروا على نهج القرآن الكريم والسنة المطهرة لما فيها من الآيات الكريمات التي نصت على بيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة كذلك، وأئمة العلم مشوا على هذا الأساس. وأما أهل البدع والضلالات فإنهم هم الذين خاضوا فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واتهموهم بما لا يجوز لهم من الكذب أو الغش أو الخيانة أو الخديعة أو ما شاكل ذلك، مما لا يصدر إلا عن مضلل أو عن جاهل ما عرف قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عرف معالي القرآن الذي جاء بالثناء عليه وبيان فضائله. والله أعلم، ونستقر على هذا. في أسئلة عندك؟
نعم.
اذكر بعضها. أحسن
الله عليكم. هذا سؤال يقول: ما هي نصيحتكم لبعض طلاب العلم الذين يدخلون في دقائق مسائل الإيمان كمناقشة هل الأعمال شرط كمال أم شرط صحة، وهل السلف كانوا على هذا النقاش؟ بارك الله فيكم.
النصيحة واجبة، وطلاب العلم هم الذين يتقبلون النصائح ويعتبرونها من الهدايا الثمينة. فطالب العلم المبتدئ لا يسترقي في مناقشة هذه دقائق الأمور، ولكنه يأخذ العلم ويطالب بالدليل من أهل العلم الراسخين فيه والمعروفين بصحة الاعتقاد والسير على نهج السلف سواء في العقيدة أو في العمل. وأما الجدل والأخذ والرد في مثل هذه الأمور فيما بينهم فإنهم لا يطلعون بنتيجة وربما يلحقهم ضرر بذلك، فعليهم فيما أشكل عليهم أن يرجعوا إلى العلماء بأي وسيلة من الوسائل، سواء بواسطة الهاتف أو الانترنت أو بالمشافهة أو بالرحلة، حتى لا يقعوا فيما يضرهم في عقيدتهم وفي منهج عملهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء الحي السؤال، لا بد من السؤال ومناقشة العلماء والأخذ عنهم، ولا مانع من أن يطالب طالب العلم بالدليل، لأنه يأتي عليه يوم من الأيام يبين للناس ويعلم الناس ويطالب بالدليل فيكون قد حفظ الدليل وسمع الدليل وعقله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كثير من أهل البدع والضلال ينتحلون اسم الوسطية، فما هي الوسطية المطلوبة عند أهل السنة والجماعة؟
الوسطية حديثنا هذه الليلة في الوسطية، الوسطية الصحيحة، وهي أن أهل السنة والجماعة السالكين مسلك السلف الصالح وسط فيما ذكر من الأبواب، وكونهم وسط أي أصابوا الحق وأخذوا ما عند الطرفين، طرف الغالي والجافي من الحق، وتركوا ما عند الطرفين من الباطل، لذا صاروا وسط. والوسط العدول والخيار، ولا يكونون عدولا ولا خيارا إلا إذا كانوا على جادة الحق والصواب. فمن فسر الوسطية أو جعل الوسطية الخاطئة مصطلحا ليطلع الناس به فقد أخطأ، جنى على نفسه وجنى على غيره. فما في وسطية جديدة تخالف مذهب أهل السنة والجماعة السائرين على نهج السلف، سواء في باب الاعتقاد أو في باب المنهج العملي. نعم.
أحسن الله إليكم. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهل ينقص الإيمان بفعل المكروهات؟
المكروه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لكن من ترك المكروهات ارتفع درجات. لذا فسر العلماء رحمهم الله قوله تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فصار أحكام ورثت الكتاب، بل ورثت ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام. القسم الأول: ظالم لنفسه، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ظلموا أنفسهم مع أنهم من أهل الإسلام، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أسرفوا على أنفسهم من المعاصي. والمقتصد، ومنهم مقتصد، قال جمهور المفسرين: المقتصدون قوم أدوا الفرائض والواجبات وابتعدوا عن المحرمات، وهم على جانب عظيم من الخير لا تمسهم النار. بدليل هذه الآية وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل فقال: أرأيت يا رسول الله إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال
وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال نعم. والسابقون قالوا هم الذين تقربوا إلى الله بأداء الفرائض والواجبات، وتقربوا إلى الله ما استطاعوا من المستحبات، وتركوا المحرمات والمكروهات. وهؤلاء أرفع الأقسام، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. والمقصود أن ترك المكروهات التي كراهتها كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، ترك ذلك احتسابا واحتياطا للإنسان لئلا تجره إلى المحرمات، فيه زيادة أجر وزيادة فضل، وأصحابه هم السابقون كما سمعت في التعريف. هذه القضية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول كثير من الناس على أن أهل السنة يحاربون التأويل ويقعون فيه، فما هو التأويل المحتمل عند أهل السنة؟
هذا السؤال
هناك
وهو الأخير، وهو الأخير.
كثير من الناس يقولون بأن أهل السنة يحاربون التأويل لكنهم يقعون فيه، فما هو التأويل المعتبر عند أهل السنة؟
التأويل المعتبر عند أهل السنة هو تأويل النصوص بمعانيها الصحيحة. لفظ التأويل يطلق ويراد به عدة معاني، يطلق لفظ التأويل ويراد به التفسير، فيقال تأويل هذه الآية كذا وكذا أي تفسيرها، كما هو طريقة ابن جرير في تفسيره تأويل قول الله كذا وكذا، ويطلق التأويل ويراد به الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. ويطلق التأويل عند المتكلمين ويراد به صرف الكلام عن معناها الراجع إلى معناها المرجوح لقرينة تدل على ذلك. فتأويل التأويل بمعنى التفسير، وتأويل الكلام بمعنى ما يؤول إليه، هذا حق. وتأويل السلف للنصوص لا يخرج عن جادة الصواب ولو اختلفوا في التأويل، ولكنه لا بد أن يصيب من يصيب منهم، والصواب لا يتجزأ، الحق لا يتجزأ في جانب واحد، وإن اختلف فيه الناس على عدة وجوه فهو في جانب واحد. إذن التأويل السلفي هو تفسير النصوص بمعانيها الصحيحة وعدم الاعتداء عليها بالتأويل المذموم. والتأويل المذموم هو العدول بالنصوص عن معانيها إلى معاني فاسدة. وقد ضربنا لهذا مثلا، قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. تفسير السلف لكلمة أيد بيده إثبات صفة ذاتية لله تبارك وتعالى على وجه الحقيقة، هذا تفسير سلفي. وتفسيره عند الخلف هو التفسير المذموم، التأويل المذموم. قالوا المراد باليد هنا القدرة، أي بقدرته. ثم يستدلون من لغة العرب بأنه قد تطلق اليد ويراد بها النعمة أو يراد بها القدرة، وهنا على مذهب المعطلة سواء كانوا من أهل التعطيل الكلي أو التعطيل الجزئي، أن اليد المراد بها القدرة أو النعمة. قالوا صرفنا اللفظ عن معناها الراجح الحقيقي وهو إثبات اليد الحقيقة حقيقة إلى معناها المرجوح وهو النعمة أو القدرة لقرينة تدل على ذلك، المراد بها تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات كما جاء، لأنهم لا يرون صفة اليدين إلا في المخلوق، فقالوا ننزه الخالق عن المخلوق، فنفوا عن الله صفات الكمال. اليدين في المخلوق كمال، ومقطوع اليدين فيه نفس، فهم نفوا عن الله صفة اليد فشبهوه بالناقص من مخلوقاته وهو واهب الكمال، وواهب الكمال أحق به، فكل كمال في المخلوقات فالله أولى بذلك الكمال وأحق به، إلا فيما هو كمال بالنسبة للمخلوق ولكنه بالنسبة للخالق يشعر بنقص كالولادة. العقم نقص والولادة كمال بالنسبة للمخلوق، ورب العزة سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، كونه لم يلد ولم يولد صفة كمال، ونسبة الولد إلى الله عز وجل صفة نقص لأنه الغني الحميد. وفرق بين تأويل السلف للنصوص وبين تأويل الخلف لها، فتأويل السلف لا بد منه لأن به تفهم النصوص ويعرف المراد ويتبين الحق، وأما تأويل الخلف فإنه تأويل فاسد سواء في باب الأسماء والصفات أو في أبواب أخرى تتعلق بالاعتقاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عبد الوهاب رحمه الله تعالى في عقيدة وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فأؤمن ببذلة الخلق والعين وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غردا تدنون. قال رحمه الله: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث موضوع فيما يتعلق بشرح هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة المؤمنين. ومن جملة هذه العقيدة وجوب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، ومن ذلك ما أخبر به عما يكون بعد الموت. الله تبارك وتعالى خلق ثلاث نور: دار الدنيا التي هي دار الحمد، ودار البرزخ التي هي دار جزاء على العمل وهو أول منازل الآخرة، والدار الآخرة التي هي دار القرار دار الجزاء على العمل، فريق في الجنة وفريق في السعير. فيجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. من بداية الاحتضار وظهور الملائكة للمستقبل، و
نزع الروح وجعل أرواح المؤمنين في صنوف أسخاف وصنوف من السماء والمجرمون لأكشلال. ثم في الحياة البرزخية يجب الإيمان بسؤال الملكين الموكلين بسؤال بني آدم في القبور، بل وفي الحياة البرزخية على العموم. والسؤال كما ثبت في السنن وغيرها عن ثلاثة أصول: عن الرب وعن الدين وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعند هذه المسألة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء كما قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وما بعد الحياة البرزخية الحياة الأخروية، وذلك أن الله عز وجل الذي جعل لكل شيء قدرا إذا أراد بعث الناس من قبورهم أمر إسرافيل أن ينفخ في الروح، والنفخات كما ورد في القرآن الكريم ثلاث: النفخة الأولى نفخة الفجع، وهذه دل عليها قول الله تبارك وتعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. والنفخة الثانية والثالثة دل عليهما قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. على خلاف بين علماء التفسير هل هذه نفخة واحدة أم نفختان، وصريح القرآن بأن النفخات ثلاث كما سمعتم: فإذا نفخ فيه أخرى ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أي يخرجون من قبورهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا، حفاة غير منتعلين وعراة غير مستورين وغرلا غير مستورين، أولى الأمم أخرى. أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن وجاء في السنة المطهرة: بعث الخلائق. وكم من آية كريمة جاءت تدل على أن البعث حق وأنه ركن من أركان الإيمان، ومن أنكره فقد كفر، كما قال عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال عز وجل: وإذا القبور بعثرت. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ووصفهم الله عز وجل بقوله: كأنهم إلى نصب يوفضون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن وقوف الخلائق يوم القيامة يطول فيعلوهم من الكرب والهم والغم ما لا يطيقون حكمة من الله وعدلا، ويفرع الناس ليجدوا من يشفع فيهم ليفصل الله تبارك وتعالى بينهم. وحديث الشفاعة الطويل معلوم لطلاب العلم، يأتون إلى آدم فيعتذر ويذكر خطيئته، وإلى نوح، ويأتون إلى موسى وإلى إبراهيم وإلى عيسى، وكلهم يعتذر ويقول نفسي نفسي ويذكر خطيئته إلا عيسى عليهم الصلاة والسلام، حتى يأتوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة فيقول أنا لها أنا لها، فيتقدم ويستأذن على ربه ويسجد، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي. حديث الشفاعة المشهور المعروف، فيفصل الله تبارك وتعالى بين الخلائق، لا حاكم سواه ولا يحاسب الخلائق أحد سواه، كما قال الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، فيقول سبحانه لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، فيجازي الخلائق بحسب أعمالها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مثمرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت ويوم القيامة أمور دل عليها الكتاب والسنة، من نصب الموازين كما قال عز وجل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، وقال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وتتطاير الصحف أي صحف الأعمال، فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله، كل ما صدر عن المكلفين فهو مدون في الصحف التي يستلمونها يوم القيامة، كما قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والطائر هو ما طار منه أي من عمل، قول وفعل ظاهرا وباطلا. قال عز وجل وإذا الصحف نشرت، وقال سبحانه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي أيام الدنيا دار العمل. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت الغاضية، يعني لا يريد بعثا ولا نذورا ولا جزاء على الأعمال. يا ليتها كانت الغاضية ما أغنى عني مالية هلك عني مطالية. فيأتي النداء الإلهي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من تسليم لا يأكله إلا الخاطئون. وكم لها من نظائر من نصوص الوعيد والعبور على الصراط مما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم يمد الجسر على متن جهنم وتعبره الخلائق بقدر أعماله. فمنهم من يمر عليه كالبر ومنهم من يمر عليه كالريح المرسلة ومنهم من يمر عليه كأجاوز الرساب. الحديث في ذلك صريح. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل وجاء في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار جيء بالموت بصورة كبش أملح فينادى في أهل الجنة يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا الموت كلهم قد رأى. وينادى في أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم. فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا واستبشارا ويزداد أهل النار والعياذ بالله حزنا وسوءا.
فأؤمن بالجنة صبر ونعيم.
مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نعيم القبر وعذاب القبر. نعيم القبر للمؤمن وعذاب القبر للمجرمين. كما ثبت معنا أن المؤمن في قبره ينعم يمد يفتح له في قبره مد البصر ويفرش من الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها فيقول المؤمن ربي أكن الساعة فيقال له نم قد علمنا إن كنت لمؤمنا. بخلاف المنافق والمرتاب وأهل الإجرام فإنهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أما المنافق أو المرتاب فإذا قيل له من ربك ومن نبيك وما دينك قال لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيقال له لا دريت ولا دريت فيضرب بمرزبة من حديد حتى يصير ترابا ثم يحيى ثم يضرب فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين ولو سمعوا لصعق أي مات. فالإيمان الوجود بنعيم القبر وعذابه نعيم القبر للمؤمنين وعذاب القبر للمجرمين ثابت بنص الكتاب والسنة. أما في الكتاب فقول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. وأما في السنة المطهرة فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم كما في حديث البراء بن عازب في المسند والسنن. نعم.
وبإعادة الأرواح إلى الأجساد وبإعادة الأرواح إلى الأجساد.
نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بإعادة الأرواح إلى الأجساد، الأجساد التي كانت حية متحركة في حياة العمل وأودعت في باطن الأرض فصارت عظاما ورفاتا بل وصارت ترابا، يعيدها الله خلقا جديدا لأنه على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله يعيد الخلائق جميعا خلقا جديدا كما سبق في الحديث حفاة حراسا قلة، فيعيد إليهم أرواحهم، يعيد إلى كل جسد روحه التي كانت تعمره في الحياة في حياة الدنيوية، فيكون بشرا سويا. والتي يعيدها الله هي هذه الأجساد التي باشرت الأعمال، وذلك من حكمة الله تبارك وتعالى، لأن النعيم يكون للروح والجسد والعذاب يكون على الروح والجسد في الحياة البرزخية وفي الحياة الأخروية، غير أن العذاب على الروح في الحياة البرزخية أكمل وأشد، والبدن يأخذ نصيبه من العذاب مهما كان حال. وكذلك نعيم الأرواح يكون أكبر أكمل في الحياة البرزخية، فإذا جاءت الحياة الأخروية اكتمل نعيم المؤمنين بأرواحهم وأجسادهم، لأن الله قد أعاد إليهم أرواحهم في أجسادهم. وهكذا أهل الإجرام من كفار وثنيين ومن يهود ونصارى ومجوس وملاحدة ومنافقين نفاقا اعتقاديا، هؤلاء لا نصيب لهم في مغفرة الله ولا حظ لهم في رحمته أبدا. كل من مات على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد لا حظ لهم في رحمته، بل هم أهل النار الذين هم أهلها. ومن عصاة الموحدين من يدخلون النار الطبقة العليا من طبقات النار بقدر جرائمهم، ثم يأذن الله تبارك وتعالى في الشفاعة فيهم فلا يبقى أحد من أهل التوحيد في النار، بل مآلهم الجنة كما ثبتت لذلك النصوص. ولهذا يذكر أن أحد الكفار أخذ عظما رميما وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال نعم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار. في باب الأسماء والصفات، في باب أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ومن صفات الله تبارك وتعالى صفات الكمال والجلال الكلام، والكلام صفة من صفاته تعالى، صفة ذات باعتبار اتصاف الله تبارك وتعالى به أجلا وأبدا، وصفة فعل باعتبار تنزله وتكلم الله تبارك وتعالى به باختياره ومشيئته، فالله عز وجل كلم رسله، كلم موسى عليه الصلاة والسلام في وقت، وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام في وقت آخر، كما قال عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. قال عز وجل: وكلمه ربه. ويكلم الله تبارك وتعالى من شاء من خلقه، كما في قصة نداء الله تبارك وتعالى يوم القيامة لآدم عليه السلام، حيث يقول الله عز وجل له: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: ابعث بعث النار. فيقول: من كم يا رب؟ فيقول: من كل ألف 999. ويكلم الله المؤمنين في الجنة كما ثبت في نصوص كثيرة أن الله يحاضر المؤمنين فردا فردا. وفي الحديث الثابت: إن الله يضع كنفه على عبده المؤمن فيقول: عبدي عملت كذا وعملت كذا. والعبد يعترف، يعدل عليه خطيئاته حتى يظن بأنه سيهلك. فيقول الله عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. إذن فالكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة ذات باعتبار النوع واتصاف الله به أجلا وأبدا، وصفة فعل باعتبار تنزيله وكلام الله بمشيئته واختياره من شاء من خلقه لرسله وأنبيائه. ومن كلام الله عز وجل كتبه المنزلة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من الكتب التي ما جاء ذكرها في الكتاب والسنة، وإنما جاء ذكر هذه الكتب وأخبرنا الله عز وجل بأن فيها هدى ونور. وكتاب هذه الأمة الفرقان، القرآن العظيم. عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات صفة الكلام لله عز وجل، كما أسلفت على ما يليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما قال الله عز وجل عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيؤمنون بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وقد جاءت الآيات المحكمات بذلك.